ثم سلم التسليم الأولى، كان الحق في الإجابة، سلم التسليم الأولى، وقبل أن يسلم التسليم الثانية فارت روحه إلى ربه جل وعلا وقد مات في صلاة الفجر كما دعا. المقصود من هذا انظر الرجل كيف تقلب ثم استقر على خير الحق. فالقلوب بين يدي الرحمن، هذا أبو طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب والسلف والسراء والمراء والطروحات تجويزا، ولا لم يكن في مكة حرب، ومع ذلك لم يرزق الهداية، وقد يرزقها رجل في أقاصي الأرض كما قال الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله لنا ولكم الثبات على هذا.
فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى، فرآه بحيرا الراهب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود.
هذه رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى إلى الشام، وهي خبر بحيرة الراهب. لكن قول بحيرة ما نقل أن الراهب قال أنه لما دخل لم يبق حجر ولا شجر إلا سجد له، نقول فيها ما يلي: هذه غير ثابتة، وإن ثبتت فيكون تخريجها على أن المقصود بالسجود هنا سجود تحية لا سجود عبادة. إن ثبتت فيكون تخريجها على أن من سجد من حجر أو شجر يكون سجد سجود تحية لا سجود عبادة، لأن الله لا يأذن لأحد شرعا أن يسجد لغيره تبارك وتعالى. فسجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف ليوسف كله كان سجود تحية ولم يكن سجود عبادة. والمقصود منه أنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالتوراة، وهذا الراهب اطلع على ما في التوراة، فقد عين أنه عرف فيه من الدلائل ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم سيكون خاتم الأنبياء.
جالس العلم.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد.
مجالس العلم. ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته.
هذه الرحلة الثانية، وكانت كما ذكر المصنف مع ميسرة غلام خديجة، وهذه أحد الأسباب التي أرادها الله عز وجل حتى يتزوج صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد. ونقف هنا عند خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ونقول: علميا لها خصائص لا يشاركها فيها أحد من أمهات المؤمنين، ولها خصيصة واحدة لا يشاركها فيها أحد من نساء العالم. أما من الخصائص التي لم يشاركها بها أحد من نساء من أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها وهي حية، لم يتزوج عليها، فلم يجمع بينها وبين أحد من النساء. والثاني أن الله رزقه منها الولد، ولم يرزقه الولد من غيرها إلا ما كان من جاريته ماريا أم إبراهيم. هذه الخصائص التي تفردت بها خديجة رضي الله تعالى عنها عن أمهات المؤمنين. أما الخصيصة التي تفردت بها عن نساء العالمين أجمعين أن الله جل وعلا بلغها سلامه مع جبريل عليه السلام، أن الله جل وعلا أمر جبريل أن يبلغها السلام، وهذه خصيصة لا يعلم نقلا أن أحدا من نساء العالمين نالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إني رزقت حبها، أي حب فريعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمقصود هو أن هذه كانت هي الرحلة الثانية له صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وخديجة هي أول النساء، وسيأتي فصل عن النساء صلوات الله وسلامه عليه.
فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليها السلام، فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته. أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل لت بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15، وقيل 10، والصحيح الأول.
هذا ذكر ما كان له صلى الله عليه وسلم عند 48. في 48 لما قاربها بدأ ما يدل على أن الله جل وعلا سيختصه بأمر عظيم، فكان لا يمشي بطرقات مكة إلا ناداه الحجر أو الشجر: السلام عليك يا نبي الله. فيلتفت يمينا وشمالا فلا يرى شخصا ولا خيالا، فيتعجب وينظر. ثم حبب إليه الخلاء بعد أن أصبح يرى الرؤيا فتقع كفلق السوح، فحبب إليه الخلاء فأخذ معه سويقا وماء، وكان يتحنث ليالي ذوات عدد في غار حراء يتأمل في ملكوت الله، وكل هذا يمضي بقدر الله حتى أتم عليه الصلاة والسلام رأس 40. فلما أتمها جاءه جبريل بالوحي من الله ليعطيه أعظم شرف على الإطلاق، وهو أنه خاتم النبيين، ولم يكن عليه الصلاة والسلام قد رأى الملك من قبل، لا في صورته الحقيقية ولا في غيرها. كان رجلا من عامة الناس، ما بين هذه اللحظة وهذه اللحظة أصبح خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. جاءه الملك قال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ، أي لا أجيد القراءة. فالملك يردد الطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد الإجابة، ثم قال له الملك: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الخمس الآيات الأول من سورة الحلق. فنزل صلى الله عليه وسلم يرجد فؤاده، فتسابق خطواته مما يشكل عليه أمران: لذة المناجاة، والخوف والفزع الذي أصابه مما راه الأول، حتى وصل إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما أخبرها بما رأى صدقته، فأصبحت خديجة أول خلق الله إيمانا برسولنا صلى الله عليه وسلم، فأصبحت خديجة أول هذه الأمة إيمانا برسولنا صلى الله عليه وسلم، فضمته وهو يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني. ولما أخبرها الخبر كانت تعلم أن باطنه وظاهره سواء، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا. ثم هذا اليمين استدلت عليه بجلاله، قالت: إنك لتعين على نوائب الحق، وتحمل الكلب وتقري الضيف، وأخذت تعدد ما تراه وتشاهده من زوجها صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أهل للنبوة عليه الصلاة والسلام، فلم تفاجأ أنه سينبأ لما علمت رضي الله عنها وأرضاها، ويتعاشره وتخالطه ويأوي إليها من عظيم صفاته وجليل مناقبه التي فطره الله جل وعلا عليها قبل أن ينبأ. الإنسان إذا خاف يحتاج إلى شيء ثقيل يمسك جوارحه حتى تقل رعشه، فكان بديهيا أن يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، لأن الخوف بلغ به مبلغ. فدثرته خديجة وزملت، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فأخرج صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه، ثم انقطع الوحي فترة لحكمة إلهية. لما انقطع الوحي لفترة ذهب الخوف وبقيت لذة المناجاة، فأصبح صلى الله عليه وسلم بأعظم الشوق للمناجاة، فلما جاءه الوحي مرة أخرى بالقرآن كان صلى الله عليه وسلم بأكمل حال يبلغ رسالة ربه على أكمل وجه. ثم قال إنه عاش، المصنف قال إنه عاش بمكة 13 سنة، هذا هو الصحيح، وما وغيره شاذ لا يعول عليه. عاش بمكة 13 سنة وفي المدينة عشر سنين بعد أن هاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة واحد من فرائض الدين، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس على الأظهر ركعتين قبل الغروب وركعتين قبل طلوع الشمس، وكان يصلي بين الركنين اليمانيين. الإنسان إذا وقف بين الركنين اليمانيين واستقبل القبلة يصبح بيت المقدس أمامه، فيكون صلى الله عليه وسلم في آن واحد قد جمع ما بين استقبال بيت المقدس لأنه شمال مكة وما بين استقبال الكعبة، يعني لم يجعل الكعبة وراءه، فكان يصلي على هذا الحال. ثم هبطت عليه الصلوات الخمس في رحلة الإسراء والمعراج، ثم هاجر إلى المدينة فمكث فيها 16 شهرا، ثم أنزل الله جل وعلا قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه شطر المسجد الحرام، وعلى هذا يفهم ان ما ينقل من النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبني المسجد جاءه جبريل فمحى ما بينه وبين مكه حتى راى الكعبه فجعل القله عليها، هذا غير صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد كانت قبلته جهة الشمال ولم تكن جهة مكة جهة الجنوب، وإنما بدل هذا بعد 16 شهر. لكن إن قيل إن هذا حصل بعد التبديل ربما يكون له وجه من النظر.
هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام بالمدينة 10 سنين.
صلى الله وسلم عليه. بدأ الآن المصنف هنا هجرته إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام المشد على يد الكفار رأى رؤيا أنه يهاجر في أرض ذات نخل، فجاء في ظنه أنها أرض هذا الأحساء، ثم استبان عليه الصلاة والسلام أنها المدينة نقل بين حضرتين، فهاجر إليه عليه الصلاة والسلام. والهجرة قصتها معروفة، لكن الذي يعنينا في الهجرة كدرس أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أمور تتعلق بكونه نبي مقتدى به، وأمور تتعلق بكونه نبي له مقام عظيم عند الله. فما كان يتعلق بكونه نبي له مقام عند الله لا علاقة لنا به من حيث الاقتداء، وما يتعلق بكونه نبيا يقتدى به هذا الذي لنا علاقة به. وحسب طلح الصورة الله جل وعلا أسرى به في برهة من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به في نفس الليلة إلى السماوات السبع، وحال في ليلته، ولأنها رحلة لا يتعلق بها اقتداء جعلها الله جل وعلا رحلة خارجة عن نطاق البشر، ولذلك هذا ما يتعلق برفيع مقامه ولا نؤمر نحن بالعروج. أما الهجرة تتعلق بكونه نبي يقتدى به، فلما كان النظر إليه صلى الله عليه وسلم هنا على أنه يقتدى به في هذا الأمر كانت الرحلة أمرا بشريا بحتا، أخذ له صلى الله عليه وسلم الأسباب التي يأخذها البشر عادة، فتخفى ووارى وخرج في الجهة التي لا يعتقد أنه سيخرج إليها، وجعل عليا مكانه على الفراش واختفى في الغار 3 أيام، وأمر من يمسح آثاره بعد صعوده إلى الجبل، ووضع له الطعام يذهب به إليه ولم يمت من الجوع، زاد مادي وزاد معنوي مع الله، وهاجر 3 أيام، هاجر في الغار 3 أيام، ثم مكث تقريبا 11 يوما في الطريق، معه دليل كافر يدله على الطريق، ومعه مولى لأبي بكر يعينه في الطعام والشراب، ومعه صاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه كلها أسباب مادية، ولو استغنى عن من أسباب أحد لاستمع عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الباب على ثلاثة فرق: فرقة تترك الأخذ بالأسباب كلية وتقول